بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الإفطار الذي شرحناه نقرأه ونعلق على العبارة. ما قرأنا شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، ومعنا أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا أو انفعل بنا. قلنا ألم نحن قسمنا مطلب المصنف إلى نقاط. في النقطة الأولى كان الكلام في أن المصنف يريد أن يثبت أن هناك واقعية ما، أن هناك شيئا موجود. الآن هو بصدد إثبات هذا المطلب، وقلنا هذا المطلب عند الفلاسفة بديهيا، فإثباته لا يكون بالبراهين، وإنما ما يذكر من ذلك فإنما هو منبهات أو مؤكدات. إذن إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، أي حقيقة، ومعنا أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا، كما أن نفعل فيها أو ننفعل منها. هذه الجملة الأخيرة قيل إنها مستدركة، لأنه يعلم أو لأنه يعلم مضمونها من مضمون الجملة السابقة. إذا كانت فعلت فينا فإذا نحن ننفعل منها، وإذا كنا نفعل أو إذا كانت انفعلت منا فإذا نحن نفعل. هناك هواء نستنشقه، وغذاء نتغذى به، ومساكن نسكنها، وأرض نتقلب عليها، وشمس نستضيء بضيائها، وكواكب نهتدي بها، وحيوان ونبات وغيرهما. وهناك إذن محاولة لتنبيه الوجدان ليس أكثر إلى بطلان القول بالصفصفة. وهناك أمور نبصرها، وأخرى نسمعها، وأخرى نشمها، وأخرى نذوقها، وأخرى وأخرى. طبعا أصل البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو ما إلى ذلك مسلم بديهي لا مجال لإنكاره، بل هو وجداني، بل هو معلوم بالعلم الحضوري، أصل أنني أشم وأنني أتذوق وأنني أرى. لكن كون إذا هذا لا مجال للتشكيك فيه، لا مجال لإنكار. نعم، الهامش المفتوح للنقاش هو أنه هل الكيفيات المحسوسة هل هي عند الحس كما هي عليه في الخارج؟ هذا بحث بين الفلاسفة. هذا البحث لا يخدش في أصل الواقعية، ولا يخدش في واقعية هذه الأمور أصلا. وهناك أمور نقصدها أو نهرب منها، وأشياء نحبها أو نبغضها. أشياء هناك وجه لمنعها من الصرف، وهناك وجه لصرفها. وأشياء نرجوها أو نخافها، وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها. وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكانه مثل له بالدار وما إلى ذلك، أو الانتقال من مكان أو إلى مكان وسائل النقل، أو الحصول على لذة، أو الاتقاء من ألم، أو التخلص من مكروه، أو لمآرب أخرى. وجميع هذه الأمور التي نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها ليست بسدى. ليست بسدى أي ليست وهما، ليست من نسج الخيال، ليست باطلا، ليست خرافة. هذا أيضا إعادة تأكيد على المطلب. لازلنا في النقطة الأولى، من بعد ما انتقلنا إلى النقطة الثانية. طبعا في قوله ولعل معها ما لا نشعر، ما لا نشعر بها، يريد أن ينفي الملازمة. يعني قد يكون هناك ملازمة يمكن أن تتوهم، وهو أن كل ما نشعر به فهو موجودا. إذن كل ما لا نشعر به فليس بموجود. المصنف بصدد إنكار هذه الملازمة، وأنه ما نشعر به تثبت واقعيته بهذا الشعور، ولكن لا تنحصر الواقعية في طريق الشعور، فإن مدارك الإنسان منحصرة محددة ضيقة، فقد يكون هناك أمور أبعد مما يناله إدراكه. إذن ليست بسدى، لما أنها ما زائدة واللام للتعليل، أي لأنها موجودة جدا وثابتة واقعة. طبعا أي العبارة هنا أيضا ذكر بعض المحققين أنها تحمل على التأكيد وليس بصدد البرهنة، وإلا كان من الاستدلال على المدعى بعين المدعى وهو المصاب. أصل المدعى ما هو؟ أن هناك واقعية وأن هذه الأشياء موجودة جدا، فالتعليل لأنها موجودة جدا يناسب حمله فقط على التأكيد أو حمله على التأكيد. طب الآن الانتقال إلى أو الشروع في النقطة الثانية، أن الإنسان لا يطلب شيئا إلا لأنه يرى أن له نصيبا من الواقعية، لا يطلب شيئا إلا لأنه يرى أنه واقعي، فلا يقصد شيء شيئا. عن شيء واضح أنها عام من الإنسان، لكن ينبغي حصرها بما له شعور واختيار كما ستأتي إشارة من قبل المصنع. فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعيا أو منتهن إليه وليس وهما سرابيا. هنا إشارة من المصنف إلى تقسيم الموجودات، أو فقال إلى تقسيم الماهيات، فإن من الماهيات ما له حقيقة متأصلة في الأعيان، ما له وجود خارجي وعيني بنفسه، وذلك ما يسمى بالحقائق المتأصلة، ومنها ما ليس له وجود بنفسه في الأعيان وفي عالم الخارج. وهذا على نحوين، لأنه تارة يكون بنحو اتفاق من العقلاء أو وضع من قبل العقلاء لتنظيم أمورهم وما إلى ذلك، وأخرى لا يكون من هذا القبيل. إذن نحن أمام ثلاثة أقسام. القسم الأول شيء عينيته لنفسه، يعني موجود في الخارج بنفسه، وهو الحقائق أو الحقيقة المتأصلة. القسم الثاني ما ليس له وجود في الخارج بنفسه، وإنما ينتزعه العقل من أشياء خارجية لغرض تنظيم أمور عقلائية، وهذا ما يعبر عنه بالمفاهيم الاعتبارية أو الاعتبارية. فالأمر الاعتباري إذن أمر لا وجود له في الخارج بنفسه، وإنما له وجود بلحاظ منشأ انتزاعه، فالمنشأ الذي انتزع منه هو الواقعي، وهذا الأمر الاعتباري إنما اعتبره العقل لأجل الوصول إلى منشأ الانتزاع الذي هو أمر واقعي. القسم الثالث ما لا واقعية له بنفسه، ولم يقم العقل العقلائي، يعني الذهنية العقلية ليست هي من أقدم على انتزاعه أو على اعتباره أو على خلقه، وإنما كان ذلك بسيطرة من الوهم على القوة العاقلة، وذلك ما يعبر عنه بالوهميات أو بالخرافيات أو بالأمور الباطلة. فاتضح أن ما يتصل بالواقعية اثنان من هذه الثلاث، وهما الحقائق المتأصلة فإنها واقعية بأنفسها، والاعتباريات فإنها وإن لم تكن واقعيتان إلا أن أصل اعتبارها كان لأجل التوصل بها إلى أمر واقعي. وأما الأمور الوهمية الخرافية فتلك لا صلة ولا تمت بصلة أصلا إلى الواقعية والوجود والتحقق وما إلى ذلك. ما يطلبه ذو الشعور، ما يطلبه صاحب الشعور والاختيار الإنسان والحيوان، منحصرا فيما يكون واقعيا بنفسه أو فيما ينتهي إلى أمر واقعي، أي منحصر في هذين القسمين اللذين ذكرناهما. مثلا الإنسان يطلب الطعام لنفسه، يتحرك نحو الطعام لأنه يرى أن الطعام موجود بنفسه في عالم العين والخارج، ويتحرك نحو الملكية. والملكية وإن كانت أمراً اعتبارياً إلا أنه يهدف من وراء التحرك نحو الملكية إلى أن يدرك ما وراءها من الواقعية، وهو مثلاً القدرة على التصرف في الشيء المملوك. فإذاً لا ينحصر ما يطلبه الإنسان في خصوص ما كان واقعياً بنفسه، بل يمكن أن لا يكون واقعياً بنفسه ومع ذلك يتعلق به الطلب والوجدان والعلم الحضوري والشعور والاختيار. الآن هذا هنا يطرح تساؤلاً، أن ما تطلبه الفلسفة أو ما تسعى إليه الفلسفة هل يتناول القسمين معاً، يعني الحقائق المتأصلة والاعتبارية، أم يتناول خصوص الحقائق المتأصلة؟ وتلقائياً مجرد أن نقول أن الإنسان مثلاً يتحرك نحو الاعتباريات لأجل الواقعية التي وراءها، ويتحرك نحو الحقائق المتأصلة لأنها واقعية، فهل الفلسفة دائرتها تتسع للقسمين معاً، أم أن المبحوث عنه خاصة إنما هو القسم الأول وهو الحقائق المتأصلة؟ هذا السؤال الآن بعد قليل يأتي الجواب عنه. طبعاً يعني مقتضى السير الطبيعي يقال أن الفلسفة تبحث عن القسمين معا، لكن سنخلص إلى أن الفلسفة لا تبحث إلا عن القسم الأول فقط وهو الحقائق المتأصلة. إذن عدم بحثها عن الوهميات والسرابيات والخرافيات وما إلى ذلك أمر مفروغ عنه، مسلم لا مجال لي الكلام. فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية، أي من الحقائق المتأصلة، وموجود واقعيا. طبعا عطف تفسير على عين خارجية، أو منته إليها، أي منته إلى عين خارجية وموجود واقعيا، وليس وهما سرابيا. الآن تلخيص للنقطتين الأولى والثانية، فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجوداً، ولا يسعنا أن ننكر الواقعية مطلقاً. طبعاً مطلقاً بحسب الظاهر الأنسب أن تكون متعلقة بالنفي، يعني لا يسعنا مطلقاً أن ننكر الواقعية، أو يمكن أن يقال هكذا أنه في الجملة لا بد من إثباته واقعية، فلا يسعنا أن ننكر الواقعية مطلقاً. نعم ثمة أمور لا واقعية لها وهي الوهميات، فهذه يمكن لنا أن ننكرها أيضا، هذا يتلاءم مع العبارة. إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه، إشارة إلى أن كل من النوعين الإنكار والشك صفصطة باطلة، فالصفصطة ليست خصوص التشكيل كما قد يتبادر، وإنما تتناول الإنكار، بل تناولها للإنكار من باب أول. وإن يكن شيء من ذلك، أي من التشكيك في الواقعية، في أصل الواقعية أو من الإنكار لها، فإنما هو في اللفظ فقط. يعني هذا ردنا على الصفصطائي، أنك في إنكارك للواقعية مثبت لها، فإنكارك لها لا يعد أن يكون إنكارا لفظيا، لأن من ينكر أصل الواقعية ينكر أصل وجود الشيء واقعي على الإطلاق، فلا أقل من أن نسأله أن إنكارك هذا واقعي أو لا، فإن قال لا فهو ليس منكرا للواقعية، وإن قال هو واقعي فقد أثبت الواقعية من حيث يدري أو لا. فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور، هذا إشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا ينحصر طلب الواقعية أو ما ينتهي إلى الواقعية بالإنسان، وإنما يتناول كل موجود ذي شعور واختيار من الحيوان أو من المجردات المثالية أو غيره. إذن فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية، ولا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن لذلك الشيء الآخر نصيبا من الواقع. شروعا في النقطة الثالثة. إذن الأولى لا شك ولا ريب في ثبوت واقعية ما، الثانية لا شك ولا ريب في أن الواقعية أو في أن ما يطلب من الأشياء لذي الشعور والاختيار إنما يطلب لأجل أن له حظا ونصيبا من الواقعية. الآن الثالثة، أيضا لا نشك في أننا كثيرا ما نخطئ، فنحسب ما هو موجود غير موجود أو بالعكس، غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطئ، فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو العكس. لعل تقديم نحسب ما ليس بموجود موجودا للإشارة إلى أنه قل في هذه الدنيا مثلا من هو مقتنع حقيقة بالسفسطة، وأكثر أخطائنا ليست من قبيل السفسطة، وإنما هي من قبيل أن ما ليس بموجود يوحي لنا الوهم وبسيطرته على القوة العاقلة فيصوره لنا موجود. لعله يوجد إشارة إلى ذلك إن قبلنا به دلالة التقديم أو بكون التقديم مشعرا. على كل حال، الآن يريد أن يثبت أو يريد أن يؤكد أو ينبه إلى أننا كثيرا ما نخطئ، فيأتي بأمثلة. كما أن الإنسان، يعني وهذا كما أن الإنسان الأولي، يعني الإنسان معبر عنه بالإنسان القديم أو لا ينحصر في إنسان العصر الحجري بل إنسان العصور السابقة مطلقة، كان يثبت أشياء ويرى آراء ننكرها نحن اليوم ونرى ما ينقضها، وكثيرة هي المعتقدات من هذا القبيل والأمثلة واضحة. وأحد النظرين خطأ لا محالة، إنكار القول بنسبية الحقيقة أن الحقيقة مطلقة لا نسبية. وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم فنثبت الوجود. أيضا مثال آخر لا ينحصر في إنسان في المقارنة بين إنسان العصور السابقة وبيننا، بل نحن في أيام في أوقاتنا السابقة مع حاضرنا الآن. وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم فنثبت الوجود لما ليس بموجودا وننفيه عما هو موجودا حقا، ثم ينكشف لنا أن أخطأنا فيما قضينا به. الآن انتهت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجودا أو المحصلة مما ليس بموجود. خواص الموجودية المحصلة إذا قرناها بقراءة اسم الفاعل تصبح هذه الخواص، يعني أحوال الوجود العام، أحوال الوجود العامة تحصل الموجود مما ليس بموجود، أي أنها تميزه مما ليس بموجود، فتكون كلمة مما يكون الظرف حينئذ متعلقا باسم الفاعل. لكن حينئذ لابد من التقدير، يعني خواص الموجودية المحصلة لها مما ليس بموجود. إذا قرأناها بقراءة اسم المفعول بخواص الموجودية المحصلة، يعني المعلومة أو المحرزة مما ليس بموجود، تكون متعلقة بتمييز، يعني تمييز هذه الأشياء الموجودية بواسطة ماذا؟ بواسطة خواص المعلومة للموجودية. تمييزها عن ماذا؟ تمييزها عن الأشياء غير الموجودة. لعل هذا الثاني يكون أظهر لعدم حاجته إلى التقدير. إذن وتمييز، فمست الحاجة إلى البحث وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود. النقطة الآن النقطة الخامسة، بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. إذن مست الحاجة إلى وضع علم، غرض هذا العلم ما هو؟ تمييز الموجود مما ليس بموجود بواسطة خواص الموجودية. النقطة الخامسة الآن، أن البحث في الفلسفة لا بد أن يكون بحثا يقينيا، وإلا فلا تحقق الفلسفة غرضها الذي وضعت لأجله. كيف يثبت ذلك؟ المفروض أننا نهدف من خلال الفلسفة إلى الوصول إلى الواقعية، وما يتم به الكشف عن الواقع إنما هو اليقين بالمعنى الأخص، وما يوصل إلى اليقين بالمعنى الأخص إنما هو البرهان، خاصة دون غيره من أدوات الاستدلال. هذا دليل المصنف. إذن بحثا من حال كون هذا البحث نافيا للشك منتجا لليقين، فإن هذا النوع من البحث، لماذا يجب أن يكون البحث يقينيا؟ للتعليل، فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. لو لم يكن البحث يقينيا فلا سبيل إلى إدراك الواقع بما هو واقع، يظل مجال احتمال الشك مفتوحا. وبتعبير آخر، بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقياس. كما أن اليقين، هذا إشارة إلى ما ذكرنا، الطريقة الوحيدة محصرة في اليقين، لأنه الاعتقاد الوحيد الكاشف عن الواقع كشفا جازما بديا. كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. طبعا يبقى في هذه العبارة أنه عن وجه الواقع، يعني ما المراد من عن وجه الواقع؟ أنه يكشف عن الواقع فقط أو لا يكشف عن الواقع من جهة أنه واقع؟ أتصور يعني اللي عبر عنها قبل قليل يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية، أن المطلوب ليس معرفة أن هذا الشيء واقعيا، بل معرفة المناط الذي على أساسه حكمنا على هذا الشيء بأنه واقعيا. لأن الغرض ما هو؟ غربلة الموجودات واستثناء الوهم منها والاعتباري وإبقاء ماذا؟ الحقائق المتأصلة الواقعية الخارجية. فما لم نعرف جهة هذه الواقعية فلا نستطيع أن نميز حينئذ بين ما نتخيله موجودا، أهو وهمي أم اعتباري أم حقيقي. على كل حال يعني يبقى أنه ينبغي التدبر في قوله عن وجه الواقع، ما قال الكاشف عن الواقع، قال الكاشف عن وجه الواقع.
هل تعرف اليقين بالمعنى العام يعني الذي ما ذكر اليقين بالمعنى؟ هذا التعريف عام
أخذ يعني من قوله، من حصره للبحث في البراهين،
العبارة قاصرة قصر يعني.
نعم يعني، لكن من حصره للبحث في الأقيسة البرهانية يتضح أن المراد خصوص اليقين بالمعنى الأخص، لأن هذا الذي ذكر في المعنى. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث، نقطة أخرى الآن يريد أن يبين أن موضوع الفلسفة كلي لا اختصاص له، أو ليس عبارة عن موجود خاص. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكن أن نستنتج، أو أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجودا وكذا ليس بموجود، ولكن البحث عن الجزئيات، يريد أن يستثني الجزء، ولكن البحث عن الجزئيات خارج عن وسعي لعدم تمكني من الإحاطة به أجمع. هذا دليل. دليل آخر قلنا ذكره المصنف، على أن مضافا يعني إلى أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغيرا زائرا، بينا ما يمكن أن يكون مبركا في هذه الدعوة، وهو أن البرهان يطلب فيه اليقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص مرده ومآله إلى قضية أو إلى قضيتين، إحداهما سالبة والأخرى موجبة. الموجبة تقول يجب أن يكون هذا ذاك، والسالبة تقول لا يمكن أن لا يكون هذا ذاك. فبما أن الجزئين في خصوصية التغير والزوال، فلا يكاد يمكن أن يحصل لنا القطع واليقين بهذا المعنى في مورد الجزئي، إن الجزئي إذا كان الآن على هذه الحالة، فبما أن من صفته ومن شأنه دوام التغير والزوال، فهو في الفينة القادمة لن يكون أو يمكن أن لا يكون على هذه الحالة، فلا يحصل لنا القطع بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، فلا يحصل لدينا يقين بالمعنى الأخص، فلا يكون البرهان برهان. هذا مدرك هذه الدعوة، قلنا مع قطع النظر عما يمكن أن تناقش. طب كيفما كان من لم يقبل هذا الدليل باستطاعته أن يأخذ به الدليل الأول الذي ذكره المصنف، وهو عدم القدرة عادة أو حقيقة على إحصاء الجزئيات والإحاطة بها. يكفي هذا لتعليل قصر البحث على الكل. ولذلك بعينه، إذن على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائلا، ولذلك بعيني نعم عطف. طبعا يعني يمكن أن يكون كلام المصنف هنا في هذا الدليل كلام المتينة، أنه قال ما قال البرهان لا يتناول الجزئي، قال لا يتناول الجزئي إذا أخذ بما هو متغير وزائل، إذا لوحظ فيه دوام التغير والزوال. وإلا مثلا فما قيل في بعض الحواشي والتعليقات أن الجزئي مثلا في هذه اللحظة، فلنفترض الآن هكذا الإنسان في هذه زيد في هذه اللحظة ساكنة غير متحركة، وفي هذه اللحظة لدينا قطع ويقين بالمعنى الأخص أنه ساكن وغير متحركا، تغير حال زيد في اللحظة الثانية عن حال السكون لا يوجد تغيرا في يقيننا الذي متعلقه السكون في هذه اللحظة. هذا كلام سليم، لكن يمكن الخدشة فيه بأن يقال أنت عندما لاحظت الجزئي في هذه اللحظة لم تلاحظه بما أنه متغيرا وزائلا. فعلى كل حال قلنا في بداية البحث نهار الأربعاء أن هدفنا في حقيقة الأمر أن نتعلم، وما نطرحه من إشكالات أو ملاحظات فهي ليست نهائية لقصور الباع وقلة الاطلاع إلى آخره، لكن هذا واقعا علما عميق غوره، فلذلك ينبغي التأني في الإشكال والتأني، لكن هذا لا يمنع من فتح بعض الثغرات للنقاش للتأمل. على كل حال
شيخنا العدم قوله بما هو متغير زائل يعني يخرج الجزئيات غير متغيرة مثل المجردات.
نعم هذا نعم هذا الإشكال وارد، إن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن من الجزئيات ما هو مجرد والتجرد ينافي التغير والزوال. نعم هذا إشكالته، هذا حينئذ نعم هذا إشكال متين. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي. طبعا نحن قرأنا بداية الحكمة، لذلك يمكن لنا أن نطرح هذا السؤال ما. إنه عندما يقال موضوع الحكمة أو موضوع الفلسفة هو الموجود على وجه كله، أو يقال مثلا طبيعة الوجود كما في بعض التعبيرات، أو مطلق الوجود كما في تعبيرات أخرى، هل المراد مفهوم الوجود أم المراد مصداق الوجود؟ ومصداق الوجود تارة يؤخذ كليا وأخرى يؤخذ جزئيا، يعني بعبارة أخرى قد يقال للوهلة الأولى هناك تناثر بين أن يكون البحث بحثا عن مصداق الوجود وبين أن يكون المبحوث عنه هو الوجود الكلي، إنه إذا كان البحث عن حقيقة الوجود فالحقيقة الوجود أنه خارجي أنه عيني، وما هو خارجي فلا بد أن يكون متشخصا، فلا بد أن يكون جزئيا، فلا يمكن أن يكون كليا. فكيف يمكن الجمع بين الكلية في الوجود المأخوذ موضوعا وبين كون البحث بحثا عن المصداق؟ أنه سيأتي أن المباحث المفهومية مثل البحث عن تعريف مفهوم الوجود أو بداهته أو الاشتراك المعنوي فيه أو ما إلى ذلك، هذه كلها مباحث تصنف في خانة المبادئ لعلم الفلسفة، المبادئ التصورية وليس من صلب المسائل. فهذا السؤال يبقى يعني فليبقى في بالكم حتى نرى كيفية الجمع. أم أن المراد مثلا يعني أيضا الإشكال يتعمق أكثر، إذا قلتم المراد هو حقيقة الوجود المنبسطة الواحدة المشككة فهذا ليس مسلما عند جميع الفلاسفة يقول به القائل بأصالة الوجود، قد لا يلتزم به القائل بأصالة الماهية، بل لا يلتزم به القائل بأصالة الماهية. على كل حال أيضا سؤال آخر، هذا السؤال الآخر سيأتي بعد قليل موضع طرحه، نتعرض له في وقت. إذن فنستعلم به بهذا البحث أحوال الموجود المطلق بما أنه كل مطلق. قلنا الموجود المطلق يقال في كلمات الفلاسفة على معنيين: الموجود المطلق بمعنى أنه لا حد له ولا حصر له ولا يشوبه شيء ولا يمتزج بشيئا وإنما هو صرفا، فحينئذ يكون منحصرا في الواجب تبارك وتعالى. ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما المقصود هنا هو المعنى الثاني، وهو أن الوجود المطلق بمعنى الوجود لا بشرط، لا بشرط أن يكون في المرتبة العليا أو في المرتبة الدنيا، المعبر عنه في كلمات بعضهم بمطلق الوجود، ولعل هذا التعبير يكون أدق. إذن بعض الفلاسفة في مقام البحث عن موضوع الفلسفة يقول: موضوع الفلسفة مطلق الوجود لا الوجود المطلق. هذا لا يتنافى مع ما ذكره المصنف، لأنه أراد من الموجود المطلق هنا عين مطلق الوجود هنا. ولما كان من المستحيل، هذه نقطة أخرى أيضا يشرع بها المصنف، من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة كما هو ثابت بالبداهة واضحة، إن حصر الأحوال المذكورة. الآن يريد المصنف أن يشير إلى أن ينتهي إلى هذه النقطة، وهي أنه الأحوال أو في رتبة المحمول في القضايا الفلسفية، الأحوال التي نبحث عنها لا يمكن أن تكون مباينة للموضوع، ولا يمكن أن تكون أعم منه لا من وجه ولا مطلق، لأن إذا كانت مباينة له كانت باطنة، لأن كل ما باين الوجود فهو باطن، وإذا كانت أعم منه مطلقا أو من وجه خرجت عن دائرته، ولا دائرة سواه إلا دائرة العدم والبطلان والهلاك. فانحصر البحث في الأحوال التي هي مساوية للموجود أو التي تكون أخص منه. وفي هذه التي هي أخص ذكرنا توضيحا أنه إذا أخذ بما هو أخص لم ينفع الفلسفة في الوصول إلى غرضها. يعني مثلا الآن الإمكان من أحوال الوجود، لكنها من أحوال موجود خاص. نحن غرضنا في الفلسفة ماذا كان؟ تمييز الموجود الواقع عن غيره. فيفترض أن نأتي بالأحوال التي لو أثبتناها لموجود وسلبناها عن آخر لعرفنا أن ما أثبتناها له واقعيا وما سلبناها عنه غير واقعيا. الإمكان مثلا من أحوال الموجود، يثبت للممكن ويسلب عن الواجب. لا ثبوته للممكن هو دليل واقعيته، ولا سلبه عن الواجب هو دليل عدم واقعيته. فلذلك الأحوال التي هي أخص لا يصح أن تؤخذ في الفلسفة، يعني لكي تحقق الفلسفة غرضها، إلا مع ما يقابلها، يعني الإمكان مع ما يقابله وهو الوجود. وحينئذ الإمكان والوجود معا مساويان للموجود، فإذا ينحصر البحث لذلك في الأحوال المساوية. غاية الأمر المساواة للحال تارة، يعني تارة الحال هو نفسه مساو للموجود، وأخرى هو مع ما يقابله يكون مساويا للموجود. إذن وفي أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجودا، ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، أحوال المعدومة، انحصرت الأحوال المذكورة في الأحكام المساوية، في أحكام تساوي الموجودة الكلية، يعني من حيث هو موجود. مثل ماذا هذه الأحكام؟ كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للوجود المطلق. الخارجية المطلقة، مصطلح خارجي، مثلا هذا وجود خارجي أو هذا له وجود خارجي. كلمة خارجي في الفلسفة لها إطلاقان: خارجية مطلقة وخارجية نسبية. الخارجية المطلقة يراد بها أن هذا الشيء واقعي، عندما تقول هذا الشيء له وجود خارجي بالخارجية المطلقة تريد أن تقول له واقعية، لكنك لم تحدد موطن واقعيته، أهو الذهن أم ما وراء الذهن. الآن الصور الذهنية ذهنية لكنها واقعية، فلذلك نستطيع أن نطلق عليها اسم الخارجي، لكن بأية خارجية؟ الخارجية المطلقة. لماذا سميت مطلقة في قبال النسبية؟ ما هي الخارجية النسبية؟ فنقول هذا الكتاب موجود في الخارج، أي إذا ما قيس إلى ما هو الموجود في الذهن، يعني موجود في موطن هو خارج الذهن، هو نعم هو خارج الذهن. بعبارة أخرى، الموجود الخارجي ينقسم إلى قسمين، موجود في موطن الخارج وموجود في موطن الذهن، وكلاهما له واقعية، أي كلاهما خارجيا بالخارجية المطلقة. إذا كان اتصاف الشيء بأنه خارجي مشروطا بأن يقابله شيء في الذهن فهذه الخارجية النسبية، أما إذا لم يكن مشروطا بهذا الشرط بل أريد من الخارجية الواقعية سواء كان في موطن الذهن أم كان في موطن الخارج فهذه الخارجية المطلقة، الذي هو من أحكام الوجود ككل أو الوجود الكلي أو الوجود المطلق. ما هو؟ كل موجود فهو خارجي، يعني كل موجود فهو عيني، فهو متحقق، فهو ثابت، فهو شيء. أما الخارجية النسبية فهي من أحوال موجود خاص الذي هو الموجود في موطن الخارج في قبال الموجود الذي هو في موطن الذهن. أيضا مثل الخارجية المطلقة الوحدة العامة، سيأتي وتقدم في البداية أنه كل موجودان فهو من حيث إنه موجودان واحدا، والواحد ينقسم إلى الواحد والكثير، لأن الوحدة تارة يراد منها التشخص والتشخص عين الوجود، وتارة يراد منها ما يقابل الكثرة. الأولى هي الوحدة المطلقة، الثانية ما هي؟ هي الوحدة النسبية، عبر المصنف عنها بأي شيء؟ بالوحدة العامة، يعني الأولى الوحدة العامة، الثانية الوحدة النسبية في قبال الكثرة. سيأتي في محله أنه حتى الكثير فهو واحد من حيث إنه موجود، لأن كثرته واحدة أي متشخصة متحققة، وإلا فلا وجود له. أيضا الفعلية الكلية، الموجود الذي هو بالفعل تارة يكون وجوده الفعلي بالفعل وتارة يكون وجوده الفعلي بالقوة. المصطلح بالفعل استخدمناه مرتين، مرة في رتبة المقسم ومرة في رتبة القسط، لأن كل موجود فلا حقيقة لوجوده ما لم يكن فعليا، وإن كان بالنسبة إلى شيء آخر مأخوذا بالقوة. مثلا الآن النطفة هي إنسان بالقوة، أو فقل هي وجود بالقوة للإنسان، النطفة موجودة أو لا؟ إذا قلت هي غير فعلية فإذا ليست بموجودة، فإذا قلت هي موجودة فإذا هي بالفعل، مع أنها ماذا؟ بالنسبة للإنسان هي بالقوة. فإذا القوة أيضا مصطلح بالفعل تارة يؤخذ مطلقا وأخرى يؤخذ بالقياس إلى ما هو بالفعل، يعني ما بالقوة في ذاته بما هو موجودا، موجود فعلا متحقق حقا حقيقة واقعا. نعم بالنسبة إلى مرحلته الكمالية التي ينبغي أن ينتهي إليها بعد لم يتحقق، وإلا فهو في حد ذاته وبما هو وجودا متحققا. لذلك أيضا الفعلية منها ما هو فعلية كلية ومنها ما هو فعلية نسبية، والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق. أو إذا انحصرت الأحوال في أحكام تساوي الموجود أو في أحكام هي أخص لكنها تبحث في الفلسفة مع ما يقابلها، أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق لكنها وما يقابلها. هنا لماذا يعني احتاج، طبعا المصنف ما بينها، نحن ذكرناها، لماذا احتاج إلى ضميمة ما يقابلها؟ لأنها لو أخذت بما هي أخص لما ميزت الواقعية عن غيره، بل احتمل حينئذ أو أمكن حينئذ أن يكون غير المتصف بها واقعيا أيضا، فلم يحصل الغرض المرجو من الفاس، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الموجودة المطلقة. طبعا جميعا لابد منها، لابد من إضافتها، لأنه لو لم يضفها لاحتمل أنها هي تساوي وما يقابلها يساوي. على كل حال كقولنا الموجود إما خارجيا وإما ذهنيا، هنا شوف الخارجية أخذت نسبية في قبال الذهن، هنا إشارة إلى وعاء الوجود لا إلى الموجودية. خارجية مطلقة بمعنى الموجودية، خارجية في قبال الذهن يعني موجودة في وعاء خارج الذهن. والموجود إما واحد أو كثير، أيضا هذه الوحدة النسبية في قبال الكثرة، والموجود إما بالفعل أو بالقوة أيضا الفعلية المطلقة أو الكلية. والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المطلقة، والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. ساعة بس،
عشر
إلا عشر. نكتفي اليوم بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.